بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتمهم حجة الله في الأرضين الإمام الحجة بن الحسن، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وشيعته ومقوية سلطانه. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، مرت علينا عدة حلقات في حياة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، استعرضنا خلالها نبذ ومختصرات عن ولادته وعن بعض الأحاديث في ذلك، وعن الإمام المهدي في القرآن الكريم والإمام المهدي في السنة الشريفة. في هذه الحلقة وربما الحلقة التي تليها نستعرض سردا وفهرسة للمؤلفين والمؤلفات التي ألفت في حق الإمام سلام الله عليه منذ عصور الغيبة وإلى يومنا هذا. طبعا نستعرض، وهي كثيرة، أوصلها بعض الباحثين في بحوث الببلوغرافية إلى ما يقرب من 2000 كتاب بمختلف اللغات، المطبوع منها وغير المطبوع، منذ الصدر الأول، يعني منذ عصر، حتى يمكن أن نقول من قبل ولادة الإمام المهدي بمئة عام، أمثال مثلا الفضل ابن شاذان والذي ألف كتابه في الغيبة قبل ولادة الإمام سلام الله عليه، وإلى يومنا هذا وصل عدد ما نقل إلينا سواء طبع أو لم يطبع وسواء كان باللغة العربية أو غيرها أكثر من 2000 كتاب. طبعا لا يقول أن قائل أن هذا الكم وهذا العدد هو شيء كثير وجيد ولا بأس به، الواقع هو خلاف ذلك، فإن قضية لها من السعة ولها من الصدى ولها من الأهمية بمثل مقام قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، والتي بشر به جميع الأنبياء والرسل. وقرأنا في حلقة سابقة أن موسى عليه السلام حينما نظر إلى ما أعطي قائم آل محمد فتمنى أن يكون هذا المقام وهذه الدرجة له، فقيل له كلا إنها من لأولادي، لولد من أولادي خاتم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بمثل هذه المنزلة وهذا المقام، والذي يقول عنه الإمام الصادق سلام الله عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. وإلى ما لهذا يعني ولما لهذه الحركة من تأثير إيجابي سواء حتى في عصر الغيبة أو في عصر الظهور. في عصر الظهور والله شيء واضح البعد الإيجابي، بحيث أن الأرض تملأ عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، وأن الغنى عند الناس والوفرة المالية والاقتصادية يكون بحيث أن الإنسان لا يجد محلا لصدقته ولزكاته، والعلم والتطور التكنولوجي بحيث أن من في المغرب يرى من في المشرق، والكثير من هذه الأمور والتي ربما سوف تكتشف فيما بعد أو هو حين يحين وقتها. يعني كان في ذلك الوقت حينما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه أن الإمام المهدي أن أحد أصحاب الإمام المهدي إذا أراد شيئاً أو أشكلت عليه مسألة فينظر في كفه فينظر الجواب، قد كان ذلك يعتبر إعجازاً. أما في عصورنا الحالية وفي عصرنا الحاضر رأينا ما يصنع التطور والتكنولوجيا و الموبايلات والأجهزة والآيفون والآيباد أمثال هذه الأمور والتي بسهولة جدا استطلاع واستعراض المعلومة من خلال لحظات يسيرة. فكيف إذا خرج الإمام سلام الله عليه ويخرج معه تمام العلم؟ فالعلم 27 حرف، اثنان منها موزعة لحد الآن على البشرية، وقد ادخر 25 حرف له، فيخرجها معه ويكمل الحرفين الآخرين. إذن في هذين الحرفين والتطور، سواء من الناحية الطبية، من ناحية الفلك، من ناحية التكنولوجيا، من كثير من النواحي، ما شاء الله وصل إلى القمم في كثير من العلوم وفي كثير من المجالات الواسعة. وهذا كله بحرفين فقط، وهذين الحرفين لم يكملا بعد، فكيف إذا خرج سلام الله عليه وأكمل الحرفين وزاد عليهما 25 حرف من العلم؟ الذي أريد أن أقوله قضية في هذه السعة وفي هذه الأهمية القصوى، واللي هي محط أنظار جميع المؤمنين، بل هي أنشودة كل المستضعفين، بل هي الأطروحة الإلهية التي وضعت للخلائق أجمعين، وهي وراثة الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، والكثير من الآيات التي تدل على البشرى الأبدية والواقعية والضرورية بظهور المصلح العالم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وعشرات الآيات والروايات. فأقول قضية بمثل هذه السعة وهذه الأهمية لا يكتب عنها إلا 2000 كتاب أو 7000 كتاب على أكثر التقادير، ومقال طبعا. وقد نودي بها وصرح بها وأكد عليها من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا في عصر الإسلام أتكلم، لا أتكلم عما قبل الإسلام من الديانات والكتب السماوية الأخرى، لا، منذ عصر رسول الله حث عليها، وقرأنا الكثير من الروايات في ذلك الشأن. فلو قسمنا هذين 2000 كتاب، والتي هي قسم منها غير مطبوع كما قلنا مفقود، فقط اسمه موجود، مثل كتاب الفضل ابن شاذان والذي ألفه قبل ولادة الإمام المهدي باسم الغيبة، هذا مفقود لكن يذكره العلامة الطهراني رضوان الله عليه في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. فمثل وهنالك كتب ليست باللغة العربية وإنما بالفارسية والأردو والفرنسي وغيرها. إذن ما خلص ربما باللغة العربية لا يعدو 300-400 كتاب. فقضية بمثل هذه السعة وصار لها ما يقرب، إذا منذ حياة الإمام سلام الله عليه 76 عام، ما يقرب من هذا التاريخ، يعني عمر وسن الإمام سلام الله عليه منذ ولادته سنة 255 وإلى يومنا هذا 1433، فإذا ننقص 255 من تاريخنا المعاصر الهجري يطلع ربما 1776 أو 74. على أي حال، هذا إذا لم نحسب منذ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله والإشارات والتأكيدات على هذا المطلب. إذن كل هذه الضخامة، ولا يوجد عندنا إلا ما يقرب من 400 إلى 500 كتاب باللغة العربية. وحينئذ 400 تقسيم 1000 كسور 1100، يطلع احنا عندنا بالسنتين، ربما بالسنتين او بالثلاث سنين كتاب واحد. اذا هل هذا هو مقدار اهتمامنا بالقضية المهدوية ومقدار تركيزنا في قضية الامام المهدي سلام الله عليه؟ نابليون بونابرت، نابليون قبل 200 عام ربما، القائد الفرنسي المعروف، ألف عنه بكتاب ومقال بجميع اللغات أكثر من 150 ألف كتاب ومقال. عملت إحصائية بالأنترنت عما كتب حول بوش الأب الرئيس الأمريكي آنذاك. بوش الأب عملنا إحصائية في الأنترنت بجميع اللغات، طلع الإحصاء البياني ما يقرب من 250 ألف مقال وكتاب عنه بجميع اللغات، وهو وكلاهما يعني سواء نابليون أو بوش لا يمتلك من الأهمية عشر معشار ما تمتلكه وتختزنه القضية المهدوية، فهم قياديان حكما في فترة من السنين، 4 سنين 5 سنين 10 أكثر أقل، وانتهت قضيتهم. كان لهم دور تغييري في الأرض وانتهى، كل شيء انتهى. أما قضية الإمام المهدي والتي تكلمنا حول ضخامتها وعظمتها، مكانا يحكم الأرض بأجمعها، زمانا يحكم ودولته تبقى إلى ما شاء الله، طيب، ولا يتكلم عنه خلال هذه المدة المديدة 1200 سنة تقريبا إلا 400 كتاب باللغة العربية، يعني كل 3 سنين كتاب واحد. هسه هذا الكتاب الواحد إيش قد ينطبع، إيش قد يصل إلى كم شخص، 1000 نسخة يطبع، كم يقرأه، الله العالم. قرأت قبل سنين وجدت كتيبا يتكلم عن السيد المسيح سلام الله على نبينا وآله وعليه السلام، مطبوع ربما في بيروت أو في مصر، لكن الذي لفت نظري أنه عدد الطبعات، عدد النسخ لهذه الطبعة كما يقولون، وهي الطبعة الرابعة كانت أو الثالثة، عدد النسخ لهذه الطبعة 4 ملايين نسخ، وهو ليس الإنجيل، لم أتحدث عن الإنجيل لا، وإنما كتاب مصور فيه صور أيضا للشبيبة، فطبع منه هذا الكم الهائل في من خلال طبعة واحدة، وهي كانت كما قلت ربما الطبعة الثالثة أو الرابعة، فما بالك ببقية الطبعات. فكتاب واحد 4 ملايين، بل أستطيع أن أجزم يعادل كل طباعاتنا 400 كتاب في اللغة العربية ويزيد عليها، لأننا لا نطبع بحسب معرفتي القاصرة حينما أرى في مقدمات الكتب يقال أنه طبع منه 1000 نسخة 2000 نسخة 3000 نسخة، أقصى حد إذا يريد الإنسان يطبع 5000 نسخة من كتاب معين في القضية المهدوية أو في غيرها. إذن إذا ضربنا 3000 في 400 يطلع لنا ربما 12 أو 120 ألف أو ما شابه، يعني لا يتجاوز 1,000,000، وكتاب واحد والطبعة الثالثة أو الرابعة طبع منه 4 ملايين نسخ. هذا هو الاهتمام، وهذا هو حالنا وتقصيرنا وغفلتنا عن الإمام روحي له الفداء. على أي حال، ولكنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، احنا قلنا بصدد بيان فهرسه لأهم ربما وقد يفوتنا أيضا الكثير، لذلك نقول لبعض مهمات مصادر علمائنا رضوان الله عليهم، وكذلك نستعرض لبعض ما كتبه أهل السنة والجماعة في هذا الشأن في خلال هذه الحلقة وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. إذن نبتدئ في الكتب التي ألفها علماؤنا رضوان الله عليهم. ربما لعل من أهم الكتب هي المصادر الأولى والتي تتمثل في كتاب كمال الدين وتمام النعمة. هذا الكتاب وهذا المؤلف العظيم هو للمحدث الجليل والعالم الكبير الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف. ولد بمدينة قم، أخذ الفقه والحديث من كبار الفقهاء والمحدثين في عصره كأبيه علي بن بابويه، وفي عام 347 هاجر إلى الري وسمع الحديث من الشيخ أبي الحسن محمد بن أحمد بن علي الأسدي، ثم انتقل إلى مدينة نيشابور سنة 353 للهجرة. وبعضهم ذكر أنه تلقى العلم والحديث عند أكثر من 250 عالما ومحدثا، وأطلق عليه رئيس المحدثين الشيخ الصدوق. ولد كما هو منقول ومتسالم عليه بدعاء الإمام المهدي سلام الله عليه، حينما أرسل أبوه كتابا إلى الشيخ الحسين بن روح فيما أعتقد يتوسل فيه إلى المولى صاحب العصر والزمان بأن يدعو له بأن يرزقه ولدا، فجاء التوقيع الشريف أنك ستلد ولدين بارين فقيهين، وبالفعل كان أحدهما الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. أما سبب تأليفه لهذا الكتاب فهو يقول في مقدمة كتابه، وهي مقدمة غاية في الأهمية وأيضا تنطينا ظلال وإشارة على ما كان يجري في ذلك الوقت وما كانت النفوس عليه في عصر الغيبة الصغرى. يقول: رأيت أحد العلماء فشكى لي وذكر لي عن رجل قد لقيه ببخارى من كبار الفلاسفة والمنطقيين كلاما في القائم عليه السلام، قد حيره وشككه في أمره لطول غيبته وانقطاع أخباره، فذكرت له فصولا في إثبات كونه، يعني في إثبات وجوده سلام الله عليه، ورويت له أخبارا في غيبته عن النبي والأئمة سكنت إليها نفسه وزال بها عن قلبه ما كان دخل عليه من الشك والارتياب والشبهة. ثم سألني هذا الرجل، هذا الشيخ الصدوق ينقل في مقدمة كتابه كمال الدين، يقول: سألني أن أصنف له في هذا المعنى كتابا، فأجبته إلى ملتمسه ووعدته جمع ما أبتغي إذا سهل الله لي العود إلى مستقري ووطني بالري. فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة، إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام، وأنا في الشوط السابع عند رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. فأرى مولانا القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعبة، فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر، فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه في وجهي، فسلمت عليه فرد علي السلام. هذا طبعا بالمنام، الشيخ الصدوق ينقل هذا الأمر. ثم قال لي: لما لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفي أو تكفى ما قد همك؟ فقلت له: يا ابن رسول الله، قد صنفت في الغيبة أشياء. فقال عليه السلام: ليس على ذلك السبيل آمرك، أو ليس على ذلك السبيل، آمرك أن تصنف كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء عليهم السلام. ثم مضى صلوات الله عليه فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر. فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته، مستعينا بالله ومتوكلا عليه، ومستغفرا من التقصير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم ألف الكتاب وابتدأ بذكر غيبات الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، لتكون برهانا وتدليلا واستدلالا على وقوع هذا الأمر، وأنه ليس من المحالات كما يحاول البعض أن يصوره بالنسبة لمولانا صاحب العصر والزمان. لذلك يقول مثلا العلامة الأستاذ علي أكبر الغفاري كتاب، يقول عن كتاب كمال الدين: كتاب بليغ في موضوعه، ممتاز في بابه، وما رؤي في هذا الموضوع كتاب أنبل منه، ولا أعذب مشرعا ولا أطيب منزعا. ليس لأحد من المتقدمين ولا المتأخرين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك في حدة الفكر ونفاذ الخاطر، وما لمؤلمه وما لمؤلفه من الذكاء والنباهة. يستعرض في هذا الكتاب عدة أمور. أولا كما قلنا غيبات الأنبياء، غيبة إدريس، غيبة إبراهيم، غيبة موسى، غيبة نوح، وغيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيبة يوسف، والكثير من هذه الغيبات، كل ذلك يجعله في معرض آذاننا وفي معرض رؤيتنا. حتى الإنسان في هذا العصر حينما يرد عليه ويقال له أن الإمام المهدي غائب وقد مر على غيبته كذا سنة وكذا عام، قد يقول كما أو قد يحصل في نفسه الترديد وعدم الثبات والعياذ بالله والتشكيك، ورؤية ذلك مستحيلا، كما قلنا أنه أهل البدع والوهابية كثيرا ما يشككون في هذا الأمر ويحاولون زعزعة عقيدة المؤمنين حول القضية المهدوية من هذا الأمر، من هذا الاتجاه، أنه كيف يمكن أن يعيش شخص لمثل هذا بمثل هذا العمر، وهذا أمر مستحيل مثلا، ومن هذه الأمور الكثيرة. لكن حينما يجد المرء أمامه الكثير من الأنبياء كانت من سنتهم الغيبة، حينئذ يرتفع العجب. كما قال أحد العلماء أنه إذا قيل لك أن مركبة حديدية، هذا الحديث مثلا قبل 200 عام، إذا قيل لك أن مركبة متكونة أو غرفة من الحديد الكبير ومهيأ وهي طائرة في السماء، قطعا سوف تقول أن هذا مستحيل. فإذا أراك واحدة منها فحينئذ سوف تقل الاستحالة أو ترتفع الاستحالة ويرتفع العجب التعجب، أو لا يرتفع نوعا ما، يرتفع بنسبة. فإذا رأيت ثانية وثالثة ورابعة في السماء حينئذ سوف يرتفع العجب ويكون الأمر قضية عادية وبسيطة. وهكذا إذا قيل لك أن أحد الأشخاص يمشي على الماء فإنك تعجب لذلك، فإذا رأيته ثم رأيت شخصا ثانيا وثالثا إذن يرتفع العجب. هنا أيضا فالاستدلال بغيبات الأنبياء هو بالواقع لرفع التعجب عن قضية مولانا صاحب العصر والزمان وغيبته. ثم يذكر في فصل آخر ما روي عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، من الأحاديث الكثيرة في قضية الإمام المهدي والتأكيد عليه والتأكيد على غيبته وامتحان الأمة وفتنتهم في هذه الغيبة وما إلى ذلك. ثم يذكر أخبار المعمرين أيضا للتدليل والاستشهاد بأن العمر الطويل ليس بدعا وليس محالا. فالكثير من الناس معمرون، ويذكر في الجاهلية، في من زمن عاد، قبله بعده، كذلك بعض الأنبياء وأبرزهم نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، حيث كما قلنا ورد بعض الروايات، ورد في بعض الروايات أنه عاش 2500 عام، مدة فترة يعني عمره الشريف 50 عام كان فيها مبعوثا رسولا نبيا، والباقي كان رسولا لكنه بعد يعني يقال أنه بعد الطوفان عاش ما يقرب من 500 عام بعد الطوفان، وقبل بعثته أيضا ما شاء الله. فمجموع مجموع عمره الشريف 2500 عام. وهكذا بعض الرسل والأنبياء والناس العاديين أيضا. ويكفينا للتدليل على ذلك، طبعا ما أريد أستغرق في هذا الأمر لأنه سوف يأتي أيضا ونرد هذه الشبهة وهذا الاستشكال. الكتاب الثاني الذي ألف أيضا في قضية الإمام المهدي، الفصول العشرة في الغيبة، تأليف زعيم الطائفة الأوحد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، تعرض فيه للإجابة على 10 مسائل واستشكالات حول الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهي رسالة تمثل أهم آراءه وتغني عن سائر ما كتبه في هذا المجال، وقد طبع عدة طبعات وحقق مرات عديدة. الكتاب الثالث أيضا كفاية الأثر، تأليف الفقيه المحدث القدير والثقة المتكلم النحرير أبي القاسم علي ابن محمد ابن علي الخزاز القمي من علماء القرن الرابع الهجري، ومن تلامذة الشيخ الصدوق، ولد بمدينة قم المقدسة وعاش بالري، وهو أيضا كتاب نفيس جدا حول مولانا صاحب العصر والزمان. وكذلك كتاب الغيبة للشيخ محمد ابن إبراهيم النعماني من تلامذة الشيخ الصدوق ومن أعلام القرن الرابع الهجري أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من أتباع سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، بقية الله في الأراضين، وأن يوفقنا لأن نكون من أنصاره وأشياعه ومقوية سلطانه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.